بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام بالنسبة إلى العقل فيما نقلناه عن المرحوم الوالد، وقد قال في آخر مقالته على أن من أهم الأدلة في المقام أن الشيخ الطوسي أن الشيخ الصدوق هو أن الكثير من الذين دونوا الأحاديث من الإخباريين جعلوا أول مطلب يتعرضون إليه هو البحث عن العقل، وأجعلوا عنوانه باب. وإذا عنون الشيء عندهم بعنوان باب أي أنه حديث معتبر أو من الأحاديث المعتبرة في المقام، هذا هو الموجود في الكافي، وهو الموجود في جميع الكتب التي دونت من قبل الإخباريين وغيرهم أيضا في المقام. فإذا كان البحث عن الأحاديث المتعرضة للعقل طرحت في صدر جميع الكتب واعتبرت في صدر جميع الكتب من الإخباريين ومن غيرهم، فإذا ما كان هناك من نزاع في أصل ثبوت الأخبار الدالة على العقل. إن كان هناك نزاع إنما هو أين المواطن التي تكون محلا لجريان العقل وأين المواطن التي لا تكون محلا لجريان العقل، أين الموارد التي جاء الشارع بكتابه وسنته بكل ثقله مؤيدا للعقل فيها، وأين المواطن التي وجدناها تربع العقل. ها هنا هو محل البحث، أين المورد، وإلا لجعلوها في باب التعادل والتراجيح ليروا أي الأحاديث أقوى وأيها يكون ساقطا، وما وجدنا هذا من أحد أبدا. فليس النزاع في أصل أدلة إثبات العقل واعتبار العقل أو ردء العقل، إنما النزاع صغروي لتشخيص مواطن النزاع للاعتبار وعدم الاعتبار. انتهينا من كلمات الوالد في المقام. الآن إخواني ننتقل إلى كلمات علماء الإخباريين فيما تطرقوا له وتعرضوا له من بحث العقل. ونذكر أحد أعلام الإخباريين في المقام، وهو الشيخ حسين الكركي صاحب كتاب هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار في صفحة 250 يقول: المقصد الثاني في حسن الأفعال وقبحها، في حسن الأفعال وقبحها. ثم يقول: هما عقليان أم لا؟ هل هناك للعقل أن يدرك حسن الأفعال أو قبح الأفعال؟ وهل هما عقليان أو ليسا بعقليين؟ اعلم إن حسن بعض الأفعال كالعدل بمعنى استحقاق فاعله على المدح والثواب في نظر العقلاء، وقبح بعضها كالظلم بمعنى استحقاق فاعله الذم والعقاب. ماذا يقول هذا الإخباري، هذا الشيخ الإخباري، في مسألة الحسن والقبح العقليين اللذين هما من الأسس في المقام؟ يقول: ثم حسن بعض الأفعال وقبح بعضها مما تشهد به العقول، مما تشهد به العقول عند من لا يعرف الشرائع. عند من لا يعرف الشرائع هذه من مسلمات العقول التي لا يتردد فيها متردد، ولا عند من لا يعرف الشرائع ولا يقر بالصانع مع قطع النظر عن كون تلك الأفعال صفات كمال أو نقص ومشتمل على مصلحة أو مفسدة، ولم يخالف في ذلك غير الأشاعرة، اعتبرها من المسلمات التي لم يخالف فيها إلا الأشاعرة، وما قال للإخباريين كلام في المقام أبدا. فما نسب من المتأخرين مع كل الأسف بدون مراجعة كتب أصحابها، أنا لا يجوز أن أرد إخباريا لكتب ربما كتبت بنحو من التحامل، ولا يجوز أن أرد أصوليا من طرف آخر بكتب ربما كتبت بنحو من التحامل أو البساطة وما شكل هذه الأمور. ولم يخالف في ذلك غير الأشاعرة، فقالوا أي الأشاعرة لا حسن لا حسن ولا قبح بهذا المعنى أي بالإدراك العقلي، بل هما تابعان، حسن الأفعال وقبحهما تابعان لأمر الشرع، فلو أمر الشارع بالظلم كان حسنا، ولو نهى عن العدل كان قبيحا. وقد اختار المحقق الطوسي وعليكم السلام ورحمة الله، وقد اختار المحقق الطوسي أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها. أرجو التوجه، هل الحسن للأفعال والقبح للأفعال لذواتها؟ هل هي بنحو العلة التامة في بعض مصادقها وفي بعضها بنحو المقتضي كما تقدم؟ هل هي بنحو العلة التامة التي ربما تزاحم بعلة تامة أقوى منها في بعض الموارد؟ هذه كلمات مضت. هذا الرجل وهو علم من أعلام الإخباريين يقول: وقد اختار المحقق الطوسي أن حسن الأفعال وقبحها لذاتها وهو الحق، وهو الحق، ما ناقش الرجل بل جعلها فوق ما جعلها بعض علماء الأصوليين حينما قالوا إن هذه من الآراء المحمودة المحتاجة إلى التأديبيات بواسطة الأنبياء، اعتبرها وجدانا وفطرة بشرية يدركها كل إنسان بفطرته ولو لم يكن فاهما أو سامعا بشريعة من الشرائع، وهو الحق، أي أن القبيح لا يخرج عن قبحه عقلا، القبيح لا يخرج عن قبحه عقلا. البعض قسم كما تقدم بنحو العلة التامة كما في العدل والظلم، وبنحو المقتضي كما في الصدق والكذب. هو يريد أن يقول كلها بنحو العلة التامة، كلها بنحو العلة التامة، أي أن القبيح لا يخرج عن قبحه عقلا. شيخنا، إذا كان القبيح لا يخرج عن قبحه عقلا فالكذب قبيح والصدق حسن، فإذا لا يخرجان. قال نعم، أصر على أنهما لا يخرجان. فإن كانت بكذبة إنقاذ لنبي ماذا تقول؟ قال من باب فعل أقل القبيحين. فنجد عالما من علماء الإخباريين أكثر تصلبا وتشددا في مسألة الحسن والقبح التي قال بها بعض الأصوليين أنها من الآراء المحمودة المحتاجة إلى التأديبية. وقد كذا كذا، أي أن القبيح لا يخرج عن قبحه، شيخنا إذا كان لا يخرج عن قبحه أو الحسن لا يخرج عن حسنه، ماذا تقول فيما جاز من الكذب وما لا يجوز من الصدق؟ قال: ولكن يجوز ارتكاب أقل القبيحين. إذا دار الأمر للإنسان ولا مخلص له بين أن يفعل القبيح أو الأقبح، جاء الحكم العقلي ليقول له: إذا دار أمرك ولا مخلص من أحدهما فاقدم على القبيح فرارا من الأقبح. الكذب قبيح، وترك نجاة نبي أقبح، مثل له وهو قادر على تخليصه. فإذا دار أمره بين قبيح كالكذب وبين ما هو أقبح منه كعدم المبالاة بإنقاذ حياة نبي، العقل يجيء فيقول له: اقدم أيها الإنسان الذي لا مخلص لك على القبيح والله أرحم الراحمين، لأنك قصدت أن لا تقع في الأقبح. ولكن يجوز ارتكاب أقل القبيحين لمصلحة توجبه كالكذب لخلاص النبي صلى الله عليه وآله، أو لخلاص نبي مطلقا. ثم يقول الشيخ حسين صاحب كتاب هداية الأبرار، ثم يقول: واعلم أنه كما وأن الحسن الحسن والقبح عقليان، كذلك الحل والحرمة، ولكنهما، الفرق بين الحلية والحرمة ما هي؟ الحلية والحرمة قائمة باعتبار المعتبر، فربما يكون الشيء قائمة باعتبار المعتبر، فربما يكون الشيء في زمان محرما ثم يكون محللا. كم من حكم لعله كان في الأزمنة الماضية لظروف معينة ولمصالح معينة حرمت على بني إسرائيل، وما حرمها الله سبحانه وتعالى بشريعته السمحاء على المسلمين. ولعل أمرا في مقطع زمني يكون تقتلوا أنفسكم وليس حكما مستمرا، فالأحكام أيضا ما كان واجبا أي حسنا وما كان محرما أي قبيحا، لكن ربما تختلف باختلاف أزمنتها واعتباراتها، لأنها تابعة لمصالحها ومفاسدها في ظروفها الخاصة. ولكنهما أي الحل والحرمة ليس ذاتيين، بل للوجوه والاعتبارات، بل لوجوه واعتبارات، ولذلك جاز تبدلهما، جاز أن يتبدل الحكم من الحلية إلى الحرمة ومن الحرمة إلى الحلية، كما نشاهد في شريعتنا تتبدل الأشياء بعناوين ثانوية. مثلا الخمر من المحرمات فقد يكون جائزا عند الاضطرار مثلا، ولذلك جاز تبدلهما فيكون الشيء حلالا في شريعة، حراما في شريعة أخرى، والشارع والشرع كاشف عما لا يستقل العقل. والشارع كاشف عما لا يستقل العقل بإدراك حله وحرمته، يعني فيما يستقل أمر عقلي يرجع إلى العقل، فما قال لا نعتبر العقل فيما يستقل، قال فيما لا يستقل نحتاج إلى كاشفية شرعية، يعني فيما يستقل به العقل لا نحتاج إلى ذلك. والشرع كاشف عما لا يستقل العقل بإدراك حله وحرمته. واعلم إن من نفى الحسن والقبح عقلا لا يمكنه الجزم بشيء من أمور الدين، من لم يقل بالحسن والقبح ولم يقل بأن هناك أفعال يحصنها العقل وهناك أفعال يقبحها العقل ويرى أن صاحبها يجب أن يفعل ذلك الحسن وأنه يثاب عليه وأن يترك ذلك القبيح وأنه مذموم ويعاقب عليه، لو لم نقل بذلك إن من نفى الحسن عقلا لا يمكنه الجزم بشيء من أمور الدين لتجويز إجراء المعجزة على يد الكاذب وخلف الوعد منه تعالى. لولا الحسن والخوف لتجاوز المسألة عن أحكامها إلى مراتب شؤونها العقائدية مطلقا، فكيف لا؟ فكيف يجوز لعاقل أن ينكر الحسن والخوف الدخيل في شؤون الأفعال والدخيل في شؤون الكثير من الأمور الراجعة إلى التوحيد والنبوة وتصديق الأنبياء وتفقوا مشاكل هذه الأمور وخلف الوعد منه تعالى؟ ويلزم منه أي من القول بعدم الإقرار بالحسن والقبح العقليين عدم الوثوق بصدق الأنبياء وغير ذلك من المفاسد المترتبة على ذلك. ثم يقول المقصد الثالث: اختلف في الأشياء التي لا يظهر للعقل حسنها ولا قبحها. هناك أمور ظاهرة أنها حسنة أو قبيحة، ماذا نصنع فيما لا يظهر للعقل حسنه ولا قبحه ولا مضرة فيها؟ إن كانت لها مضرة نحكم بها أنها مضرة أو أنها من الخبائث، والشارع المقدس لا يأتي بكل مصداق للمضر ولا يأتي بكل مصداق للخبائث والرذائل أو للطيبة. هذه قواعد يضربها الشارع وتشخيص مصادقها يكون من شأن إنسان. لكن لو جئنا إلى أمر ليس هناك من إدراك عقلي لحسنه ولا قبحه، ولم يحمل مصلحة واضحة ولا مفسدة واضحة كشم الورد، ما حكمه قبل ورود الشرع، قبل أن تأتي الشرائع مثل هذه الأمور التي لا يدرك العقل حسنها أو قبحها وليست فيها المصالح المحتمة ولا المفاسد المحتمة لتركها كشم الورد، ما حكمها قبل ورود الشرع؟ فذهب بعض المعتزلة إلى إباحتها، قالوا مثل هذه الأمور حكمها قبل الشرائع هي الإباحة. واختاره السيد المرتضى والعلامة، وذهب البعض من العامة والخاصة إلى الحظر أي إلى المنع، وذهب البعض من العامة والخاصة، فما خصصها بمذهب إخباري أو أصولي، قال ذهب البعض إلى أن مثل هذه الأمور حكمها الإباحة قبل ورود الشرائع كما ذهب إليه السيد المرتضى والعلامة، وذهب البعض من العامة والخاصة إلى الحظر، والمراد من الحظر هو المنع كما تعلمون، وذهب البعض إلى التوقف، وذهب البعض في مثل هذه الأمور إلى التوقف. التوقف هو المسلك السائد عند الإخباريين، واختاره الشيخ الطوسي. إذا لم يختص هذا الكلام بأصولي أو إخباري، بعض الأعلام وجدوا ذلك الأمر يستحق الحكم بالإباحة، وبعضهم قالوا يستحق الحكم حكم بالحظر أو المنع، وذهب الآخرون إلى التوقف وهي مقالة أكثر الإخباريين، وذهب البعض إلى التوقف، والتوقف كما تعلمون ليس حكما، الحظر حكم، الإباحة حكم. والمفهوم من الأحاديث أن الأشياء كلها إلا ما يدرك العقل قبحه كانت قبل الشرع على الإباحة. ويقول على أن الأمور قبل الشرع كانت على الإباحة، فشمالنا قلت أنت وبعض المحدثين بالتوقف قبل لأدلة ولروايات. فإذا ليس كلام الإخباريين على الحظر بما هو حظر أو التوقف بما هو توقف إلا بعد مرحلة الشرع، فليس كلامهم في القبح العقلي وهو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليس الكلام هنا الكلام فيما بعد الشرع لورود الأدلة، هذا رأى منها شيء وذاك رأى منها شيء، والفهم يرجع للإنسان بما يمكن أن يفهم من دليله الشرعي. ولكن كانت قبل الشرع على الإباحة، ولكن لا فائدة لذلك عندنا. لما لا فائدة؟ لأنه جاء الشرع وجاءت أدلة الشرع، فيجب أن ننظر إلى الشرع ماذا يقول. لكن لا فائدة في لذلك عندنا الآن، يعني بعد ورود الشرع. لما شيخنا قال لورود النص. ماذا قال النص في المقام؟ لورود النص بأنه لا شيء إلا وفيه حكم معين يجب طلبه من الأئمة عليهم السلام. ما من واقعة وردت الأحاديث إلا ولها حكم. فيقول هذه الأدلة تجعلنا نتوقف، لأننا نعلم أنه ما من شيء إلا وله حكم في الشريعة. وإن تعذر ذلك، فإن قلت ربما يكون الحكم ليس واصلا إلينا، نحن لا نشك بأنه ليس هناك من شيء إلا وله حكم، ولا نعتقد على أنكم إن لم تجدوا حكما شرعيا فأجمعوا أمركم كما قالها الثاني. نحن لا نقول بهذه المقالة، نحن استمر عندنا البيان في ظل وجود 12 نقيب خلافا للقوم. لكن ماذا نقول؟ قال وإن تعذر ذلك توقف من تعيين الحكم فيه، لا يجوز لنا أن نحكم فيه بإباحة أو حضر. الحكم لا يجوز لأن الحضر حكم كما وأن الإباحة حكم. ماذا نعمل شيخنا؟ ماذا يعمل الإنسان في مثل هذه الأمور إن كان لا يجوز له بحسب ما تعتقد لوجود الروايات على أنه لا يجوز الحكم لا بالإباحة ولا بالحظر؟ قال وعمل بالاحتياط فيما لم يتعين فيه الحكم حتى يرى. يجب علينا أن نحتاط، نتثبت، نراجع، نتوقف أولا، نراجع حتى نشاهد الأحكام التي وردت في الشريعة. فإذا القول بالاحتياط عندهم توقف حتى يراجعوا. هل هذا التوقف حتى المراجعة تدل الروايات عليه في زمن المعصومين وبعد ذلك لا بد من اختيار أمر لأنهم كانوا موجودين، أو هو عام إلى الأزمان جميعا؟ هذا لا بد من النظر فيه. المقصد الخامس في مقدمة الوجه. فإذا المستقلات العقلية قال بها بكل صراحة وأصر عليها بكل إصرار في المقام، وقال في أمر آخر نحتاج إلى التوقف لأن الشريعة ليس هناك من واقعة إلا ولها حكم. ولو اختلف الناس في اجتهادهم وفي آرائهم لما كان ذلك أمرا يستوجب والعياذ بالله هجمة من طرف على الآخر، ما دامت المنهجية يمكن أن تكون شرعية، إلا الذين والعياذ بالله يتطرفون ويأتون باجتهاداتهم في مقابل النصوص ليلعبوا بالشريعة مشرقين مغربين في كثير من المواطن، فلأولئك أحكامهم. أما علماؤنا الشيعة ما رفعوا قدما من إخباريهم ومن أصوليهم إلا طبقا للأدلة، ولهم اجتهاداتهم، ولا يجوز لإنسان أن يلغي الآخرين. وروح الإلغاء روح نشأت من السقيفة لا ننسى. المقصد القابس في مقدمة الوجه هي الملازمة العقلية. اختلف الناس فيما يتوقف الواجب عليه إذا كان مقدورا، إذا كان مقدورا هل هو واجب؟ هذا الذي يتوقف عليه الواجب، إذا كان مقدورا أنا قادر. الحج يتوقف على قطع الطريق بالقوافل، نفرضها قديما أو بالطائرة والسيارة اليوم، أنا قادر بعد الاستطاعة، أنا قادر أن أصل إلى الحج الواجب في رقبتي بهذه المقدمة. لكن يقول الكلام، أرجو التوجه، هل هو واجب بنفس الخطاب الدال على الواجب؟ هل خطاب الواجب يتضمن في ذاته وجوب المقدمة؟ هل هو، هل هو ما يتوقف عليه الواجب وهو المقدمة، هل هو واجب بنفس الخطاب، يعني الخطاب الذي أحقق وجعل الواجب في رقبتي، هل هو يتضمن في نفسه، هل بنفس الخطاب الدال على ذلك الواجب من غير إيجاب على حدة أم لا؟ كيف صار الكلام؟ كيف صار الكلام؟ مقدمة الواجب واجب أو ليست واجب؟ ليس الكلام في أصل وجوب المقدمة، وهي من الأمور العقلية التي لا يمكن أن ينازع فيها اثنان. صار الكلام هل نفس الخطاب دال عليها أو ليس الخطاب الشرعي دالا عليها ليكفي في خطابها الحكم العقلي؟ واضح المثل؟ وهذا في الحقيقة والواقع في موطن الثمرة لا ثمرة له، سواء دل الخطاب الشرعي متضمنا له أو لم يدل كفى في حقه الحكم العقلي، وما كان العقل كاف فيه حتى ولو جاء الشرع لكان أرشادا، فلا ثمرة تطرح وتوجد في المقام. فنقول الواجب على قسمين، أحدهما ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الشروط المعتبرة في التكليف. أكو شروط معتبرة في التكليف مثلا، هذا يحتاج إلى شرط زائد على الشروط المعتبرة في التكليف. شيخنا ماذا تقصد؟ قال كالزكاة المتوقف وجوبها. الزكاة ليس من الواجب على الإنسان أن يحصل نصابا، ما عندنا دليل على أن الناس يجب عليهم في حياتهم أن يحققوا هذا الواجب، بأن يسعى الإنسان بنحو الوجوب لأن يحقق النصاب حتى يكون من مصادق من امتثل حكم الزكاة، مع النسبة بل ماذا يقول؟ إذا أصبحت لا نصاب، إذا أصبحت مستطيعا للحج، فإذا بعض الأدلة مقدماتها إن تحققت وجد تحقيق واجب، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول النصاب، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة. ويسمى الواجب المقيد، هذا الواجب سماه الواجب المقيد، وهذا لا نزاع في عدم وجوب تحصيل شرط وجوبه، هذا متفق عليه وليس بحثا إخباريا أصوليا أبدا ومطلقا، على أن بعض الواجبات ليس علينا أن نحقق ما يجعلها متحققة، وهي مقدمات الوجوب، تسمى مقدمة الوجوب، أي الوجوب متوقف عليها، أي الوجوب للحج متوقف على الاستطاعة، أي الوجوب للزكاة متوقف عليما على النصاب. فمقدمات الوجوب إن تحققت على الإنسان أن يحقق الواجب، أما مقدمات الوجود وعليكم السلام ورحمة الله، أما مقدمات الوجود فلها حكمها الآخر، من بعد ما صارت الصلاة واجبة وأذن مؤذنها على الإنسان أن يسعى لمعرفة القبلة وتحقيق الطهارة وتحقيق شرائط الصلاة، هذه مقدمات الوجود، أي بها يوجد الواجب. فإذا وجب الواجب على الإنسان أن يحقق تلك المقدمات، فإذا يكون ثانيهما ما ليس كذلك، مثل مقدمات وجوب وسمى الواجب بالواجب المقيد، قلت له ثانيها ما ليس كذلك كالصلاة الواجبة. الصلاة واجب في حالتي الطهر والحدث، ما ورد الدليل ليقول إن وجدت نفسك يوما من الأيام مغتسلا متطهرا بعد جنابة تجب عليك الصلاة، وإن وجدت نفسك يوما من الأيام توضأت فعليك أن تصلي. لكان الكثير من الناس يسعى لكي لا يكون على وضوء في كل حياته قربة إلى الله تعالى. ثانيها ما ليس كذلك كالصلاة الواجبة في حالتي الطهر والحدث، واجبة في على كل حال، كان الإنسان متطهرا أو محدثا كان عليه أن يتطهر للصلاة، إلا أن فعلها على الوجه المأمور به. من يريد أن يحقق الصلاة التي أمر بها الله يجب عليه أن يحققها بأجزائها وشرائطها، ومن جملة شرائطها شنو؟ الوضوء، الطهارة. إلا أن فعلها على الوجه المأمور به مشروط بالطهارة شرعا، والحج الواجب على المستطيع، والحج الواجب على المستطيع، أن أصبح مستطيعا عليه أن يقطع المسافة أم لا؟ بل إلا أن التمكن من إيقاعه من أجل أن يوقع ويحقق الحج لا بد وأن يقطع تسيرة وأن يسير الطريق وإلى آخره، من إيقاعه مشروط بقطع المسافة للناء عقلا. فإذا مشروط بقطع المسافة للناء أي للبعيد عقلا، هذا العقل حاكم ومحاكم. من أراد أن يصبح محققا للحج بحكم العقل لا بد وأن يحقق المسافة، وهذا يسمى الواجب المطلق، وهو محل النزاع. وهذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية، من أمهات مسائل الأصول، والمذاهب فيها أربعة. والمذاهب في مثل هذه المقدمة كالطريق للحج وبعد شنو كالطهارة للصلاة، يقول المذاهب فيها أربعة، أحدها وجوب المقدمة سواء كانت سببا كالصعود للكون على السطح، من أجل أن يكون على السطح لا بد وأن يصعد على السطح، هذه أمور يفهمها كل إنسان ويدركها كل إنسان، أو شرطا أو لا المقدمة شرط كنصب السلم للصعود، لا يتمكن أن يصعد إلا بسلم، إن لم يجد السلم ووجد نفسه من الواجب عليه أن يصعد ولو يتسلق بحبل يحاول أن يحقق حبلا ليصعد على السطح مثلا، أو شرطا عقليا كنصب السلم للصعود، أو شرعيا كالوضوء للصلاة، للكون على السطح جزء بلي للكون على السطح، أو كنصب عفوا كنصب السلم للصعود على السطح، أو شرعا أو شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل أو لغسل الوجه. كل إنسان بفهمه العادي يفهم إذا أراد أن يغسل وجهه لا بد وأن يغسله جزءا جزء حتى يتمكن من غسله جميعا، ومن دخل الحمام ليغتسل لا بد وأن يبدأ بكيفية جزءا بعد جزء، أما تحقيقه دفعة واحدة حتى بنحو الارتماس لا يتحقق، لأنه حتى بنحو الارتماس الدقة العقلية إذا جئنا بها لا يكون دفعة واحدة قد غطى الماء بدنه دفعة واحدة حتى المغتسل، بل وهذا القول وهذا القول وهو وجوب المقدمة مذهب الأكثر، واختاره العلامة والمحقق الطوسي والجلال الدواني حسب الظاهر. واعلم أنه ليس المراد في بقية المقدمة ما ذكرناها، لأنه يختار هذا، وهذه هي التي سميناها بالملازمة، وما وجدنا فيها نزاعا إخباريا أصوليا خلافا لما حاول البعض أن يدخل المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية ويعطيها عنوانا قربة إلى الله تعالى لينال من الآخرين. واعلم أنه ليس المراد بوجود المقدمة لزوم فعلها. يقول البحث شنو معناه؟ هل تجب المقدمة أو لا تجب؟ سواء وجبت بخطابها الشرعي أو وجبت بخطابها العقلي، أي فائدة في مثل هذا الأمر المسلم؟ هذه بديهيات أولية. واعلم أنه ليس المراد بوجوب المقدمة لزوم فعلها، وأنها مما لا بد منه. بعد كونها مما لا بد منه نطرح بحثا، هل هي تجب لأنها حصلت من نفس خطابها الشرعي، أو تجب لأنها أمر عقلي؟ لا تستدعي أن تطرح وأن تبحث بحثا مطولا وتناقش. وقلنا لا أنسى ما حكم به العقل حكما باتا، حتى ولو جاء الشارع لكان مرشدا إلى ذلك. لزوم فعلها وأنها مما لا نزاع منه، إذ لا نزاع لأحد في ذلك. أصلا شوفين في السلام رجل قال مقدمة الواجب واجبة، وما شاك لها من الأمور الأخرى، هذه أصلا وبتاتا لا نزاع لأحد فيها. فما حاول البعض أن يجعلها محلا للنزاع، الذين نسب إليهم مثل هذا النزاع يتعجبون من طرح النزاع بالنسبة إلى مثل هذه البديهيات. إذن شيخنا لما جئت بها إذا كانت ليست محلا النزاع وهي من البديهيات؟ قال بل المراد أنه هل يترتب نزاع إن كان هنا محل بحثه، بل المراد أنه هل يترتب على فعلها أي المقدمة ثواب على حدة غير ثواب ذي المقدمة؟ شنو ثواب؟ هل يترتب عليها ثواب أو لا يترتب عليها ثواب؟ إن دل الدليل على ثواب فالحمد لله رب العالمين، وإن كانت هذه كلها من شؤون الواجب فثوابها واحد. فإذا الكلام بين الأعلام، هل هناك ثوابان، ثواب للمقدمات وثواب لذي المقدمة؟ وهذا البحث لا ربط له بنزاع إخباري أصولي أبدا ومطلقا. بل المراد أنه هل يترتب على فعلها ثواب على حد غير ثواب ذي المقدمة، وعلى تركها عقاب على حد غير عقاب ترك الواجب أم لا؟ إذا ترك الواجب يقينا تركه بمقدمات مهتللة. هل هناك عقابان، عقاب ترك المقدمات وعقاب ترك الواجب؟ وإذا جاء بهما هل يحصل على ثوابين، ثواب الواجب وثواب مقدماته؟ هنا جعل محل النزاع في مسألة عقلية شرعية ترجع إلى وحدة الثواب وتعدده ووحدة العقاب وتعدده. ثم يقول ولو تأملت لوجدت الأدلة على ذلك كلها أو كلها مدحولة. يقول لو تأمل الإنسان لوجد الأدلة التي أقيمت على تعدد الثواب أو العقاب أدلة مدحولة. يعني من أمر بواجب كان عليه أن يحقق مقدماته، ومن نهي ومن ترك الشيء تركه بمقدماته. أما تحقق ثوابين فيحتاج إلى دليل. رحمة الله واسعة، ولا نريد أن نتكلم في رحمة الله. الله سبحانه وتعالى على خلاف البشر الذين يتعللون في من أجل إيذاء الآخرين ومن أجل عدم إعطائهم حقوقهم، الله سبحانه وتعالى على عكس ذلك تماما، يريد مستمسكا ضعيفا ضعيفا جدا أن يأتي به العبد لكي يجعله موردا للثواب. نتللا نحن نعيش معتقدا في مقابل رحمة مطلقة إلهية، لكن نحتاج إلى دليل. الله لعله سبحانه وتعالى يوم القيامة الواجب الذي له خمس مقدمات يعطيه على كل مقدمة ثواب إضافة على الواجب، والواجب الذي يترك لا يعاقب إلا عليه، ولا يعاقب عليه وعلى ترك مقدماته له لطفا ورحمة في حال العباد. لكن كلامنا أين؟ ماذا يقول الدليل؟ ماذا دل الدليل في المقام؟ ولذا يقول: ولو تأملت لوجدت الأدلة على ذلك، أي على تعدد الثواب أو العقاب، مدخولة إلا ما دل إلى نعم العمل بمقتضاها. نعم، من يريد أن يعمل بالاحتياط بما هو حسن، أرجوكم لم يناقش اثنان في حسن الاحتياط أبدا، لا أخباري ولا أصولي، الكل متفقون على أن الاحتياط حسن ما لم يجعل الإنسان داخلا في متاهات الشك والعسر والحرج وما شاكل هذه الأمور. رب محتاط والعياذ بالله يسوق نفسه ويسوق الآخرين إلى بلية كالوسواس وما شاكله. أما الاحتياط ما دام عقلائيا أهو حسن أم لا؟ الكل متفق على أن الاحتياط بما هو إذا كان الشيء من مواطنه يكون حسنا. الخلاف ها هنا، أيجب الاحتياط بنحو الوجوب في الشبهة التحريمية أو لا يجب؟ ها هنا محل النزاع، وها هنا الكلمات وردت وإن شاء الله نتعرض له. ثم يقول: نعم العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها على أن المقدمات قد تترتب عليها آثار ثواب أو عقاب. في مورد العقاب يجي الاحتياط لما يجي الاحتياط؟ يجي الاحتياط. والعمل بمقتضاها يوافق الاحتياط فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه يوافق الاحتياط. من أراد أن يحتاط فعليه أن يأتي بالشيء لعله هو يثاب عليه ومقدماته يثاب عليها، وإذا أراد أن يحتاط أن يحاول فيما كان مثلا فيه مقدمات في الإيجاد أو الترك بما يناسب المقام من الاحتياط بوضع مقدماته. يوافق الاحتياط فيما لا نص فيه مما يتفرع عليها. ثم يقول في صفحة 143 والكلام للشيخ حسين الكركي صاحب هداية، صاحب كتاب هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار، يقول في صفحة 143 الفصل الثالث: لا يجوز، هذا التوجه، لا يجوز العمل بالأدلة الظنية. ما نسب إلى الإخبارين من أنهم يقولون الأدلة حتى ولو أفادت القطعة ليست معتبرة، هذه الصراحة. لا يجوز العمل بالأدلة العقلية، يا عقلية المفيدة للقطع والجزم واليقين، ما قال الظنية. فإذا هل يجوز العمل بالأدلة العقلية المفيدة للظن؟ متفق عليه بين الجميع إخباريين وأصوليين على أن الأمر ما لم يفد القطع واليقين عقلا لا يجوز العمل به، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما دل الدليل القطعي على اعتباره كحجية خبر الواحد وما شاكله. لا يجوز العمل بالأدلة العقلية الظنية المستندة إلى الرأي، يا ظنية المستندة إلى الرأي والاجتهاد فيما لم يعلم حكمه من جهة العلم، إلا أن يعلم حكمها من قبل الأدلة الشرعية كما في خبر الواحد الذي دل الدليل القطعي على اعتباره، بل يجب فيه التوقف. ها هنا محل النزاع، في مثل هذه المواطن يجب التوقف أو هي محل إباحة قلنا الشيء الثابت في محل النزاع إخباريا أصوليا هو في مسألة الاحتياط، في مسألة الاحتياط في الشبهة التحريمية لا في غيرها، بل يجب فيه التوقف عن تعيين الحكم والعمل بالاحتياط، وأن المفتي برأيه واجتهاده فيما لم يرد حكمه عنهم عليهم السلام ضامنون، وعليه وزر من عمل بفتيا، والأخبار الدالة على ذلك كثيرة في مواطن الشبهة والتوقف فيها. فيأتي إن شاء الله الكلام هل الأمور ثلاثة أو اثنان. الإخباريون تبعا لكثير من الأدلة على أن الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. فاستفادوا من هذه الأدلة على أن الشبهات هي محل التوقف فيما كانت الشبهة شبهة، فيما كانت الشبهة شبهة تحريمية، والأخبار الدالة على ذلك كثيرة تأمر بالكف عما لا نعلم والرد إلى الأئمة عليهم السلام. لكن قلت أنا الأدلة يقينا تدل على الرجوع إلى الأئمة، وأنه دلت الأدلة ما من واقعة إلا ولها حكم، وهذا لا نتردد فيه. لكن في زمن الغيبة التي لا رجوع إلى الأئمة هل تكون مستمرة ليكون الحكم بالتوقف ثابتا على كل حال؟ هذا أمر يحتاج إلى تأمل، ويرجع إلى اجتهاد المجتهدين وفتم المجتهد والفقيه والمستنبط للأحكام الشرعية في مواطنه.